قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. قال: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، يعني ما حكمها؟ قال: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني ما حكمها؟ والجواب أن هذا لا يجوز، لأنه يدل على ضعف الرغبة. الجواب أن هذا لا يجوز لأنه يدل على ضعف الرغبة وفتورها. قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت يدل على ضعف الرغبة وفتورها وقلة الاهتمام بالمطلوب، يدل أيضا على قلة الاهتمام بالمطلوب وهو المغفرة إن شئت، وينبئ أيضا عن قلة اكتراثه بذنوبه. هذا ينبئ عن قلة اكتراثه بذنوبه وعدم مبالاته بها، فإن حصل الغفران فبها، وإن لم يحصل استغنى عنه. هذا معنى هذا الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا ما يتضمنه، ينبئ عن عدم الاكتراث، عدم المبالاة، عدم الاهتمام، قلة الرغبة، فتور الرغبة، وهكذا. ومعلوم كما تقدم أن عبادة الدعاء روحها ولبها، معلوم أن عبادة الدعاء روحها ولبها هو الافتقار وإظهار شدة الحاجة والضرورة، وهذا معنى الضراعة، هذا روح هذه العبادة. فالداعي إذا أظهر شدة الحاجة وشدة الافتقار وعظم الضرورة فقد أدى الدعاء على وجهه. وهذا الدعاء بهذا اللفظ ينافي هذا: اللهم اغفر لي إن شئت. قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، يعني ليجزم بها، ليجزم بطلبها. هذا معنى ليعزم المسألة، أي ليجزم بطلبها، لا يعلقها بالمشيئة، لا يعلقها بالمشيئة. قال: ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. معناه أنه لا فائدة من هذا القيد، معناه أنه لا فائدة من هذا القيد، فالله لا مكره له، ولا يضطره أحد إلى ما لا يريد سبحانه. الله لا مكره له، ولا يضطره أحد إلى ما لا يريده سبحانه، بل يفعل ما يشاء ويختار. هذا شأن الرب جل جلاله وتقدست أسماء: لا مكره له، لا يضطره أحد، ولا يحرجه أحد سبحانه. بخلاف المخلوق فإنه قد يكره وقد يحرج وقد يضطر، بخلاف المخلوق فإنه قد يكره وقد يحرج وقد يضطر، هذا في المخلوق. ولهذا يقال في المخلوق: أعطني إن شئت. هذا لائق بالمخلوق، تعليق المسألة بمشيئة المخلوق، له مشيئة تليق به بحسبه: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون. الآية: المخلوق له مشيئة بحسبه. فالتعليق بمشيئة المخلوق لائق بهذا الطلب، فيقال: اعطني المال إن شئت، اعطني كذا إن رغبت، إن رأيت، ونحو ذلك. وذلك مخافة أن يعطيه إحراجا أو إكراها أو اضطرارا أو نحو ذلك مما لا يدل على عدم الرضا والرغبة في الإعطاء. ولهذا المخلوق يستحسن أن يقال إن شئت إن رأيت، بحيث إذا كان في نفسه أنه لا يعطي لا يعطي ولا يكون في حرج، لا يكون في حرج. ينبغي أن يعلم أن الدعاء على قسمين، ينبغي أن يعلم أن الدعاء على قسمين. فمن المطالب التي يدعى لها، من المطالب التي يدعى لها ما نفعها محض وظاهر، فهذه لا يجوز أن تعلق بالمشيئة أو نحو ذلك. فلا يقال اللهم ارحمني إن شئت، فالرحمة نفعها ظاهر نفعها محض لا يخفى على أحد. فإذا فهذا قسم من أقسام الدعاء، أن يطلب ما نفعه محض ويعلم بنفعه، فهذا لا يجوز أن يعلقه بالمشيئة، فيقال إن شئت ارحمني إن شئت اغفر لي إن شئت، لأن المغفرة والرحمة يعلمه العبد السائل. ومن الأمور ما لا يدرك العبد نفعه في عاجله وآجله، ومن الأمور ما لا يدرك العبد نفعه في عاجله وآجله، فهذا يحسن له أن يعلق السؤال، هذا يحسن له أن يعلق السؤال به على ما يختاره الرب له سبحانه، فهو الحكيم العليم يعلم ما يصلح العبد وما هو له أنفع سبحانه وتعالى. كان يقول اللهم احيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هو ما يدري طول العمر له خير أم قصر العمر له خير، لا يدري، لا يدري أيها أنفع له. فمثل هذا الذي لا يدرك نفعه أو لا يعلم به يحسن تعليقه بإرادة الله سبحانه واختيار الله سبحانه، ويقال اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وهكذا في دعاء الاستخارة، هكذا في دعاء الاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت على كل شيء قدير. وإن كنت تعلم أن هذا ويسمي مسألة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان. هذا فيما لا يجزم به. قال ولمسلم وليعظم الرغبة، أي يظهر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. الرغبة شدة الافتقار وإظهار الحاجة والضرورة، وهذا كما تقدم روح عبادة الدعاء، فيدعو دعاء ملح، دعاء مضطر، دعاء من ضاقت به السبل ولا سبيل إلا إلى الله سبحانه، لا سبيل إلا سبيله سبحانه. هذا الدعاء عبادة عظيمة. قال وليعظم الرغبة، أي يكثر الرغبة ويبالغ في الرغبة إلى الله سبحانه. قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، كما في الحديث الآخر لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ومن وجد خيرا فليحمد الله. الحديث حديث أبي ذر، وهو أشرف حديث لأهل الشام. الشاهد لا يتعاظمه شيء أعطاه، خزائنه ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. هذا من حسن الأدب في الدعاء، هذا من حسن الأدب في الدعاء. وهذا الباب مناسب للباب قبله، فإن من الناس من لا يحسن أدب استعمال الألفاظ الشرعية، فكون اللفظ شرعيا لا بد أن ينضاف إليه أن يكون الاستعمال شرعيا، فحينئذ يكون شرعيا ظاهرا وباطنا. قال باب لا يقول عبدي وأمتي. وهذا الباب نافع مفيد, هذا الباب نافع مفيد, فيه تحقيق كمال التوحيد وسد ذرائع الشرك. هذا الباب فيه تحقيق كمال التوحيد وسد ذرائع الشرك, ولو كان لفظا غير مقصود للمتكلم, ولو كان لفظا غير مقصود للمتكلم, لكنه لفظ موهم, ولو كان لفظا غير مقصود للمتكلم ولكنه لفظ موهم, كقولهم عبدي وأمتي, كقولهم عبدي وأمتي, هذا يوهم, هذا يوهم ربوبية القائل ومربوبية المقول فيه. هذا اللفظ يوهم ربوبية القائل ومربوبية المقول فيه عبدي وأمتي, فهذا لفظ موهم, هذا لفظ موهم. وإن كنا نعلم أن قائله قد لا يريد هذا المعنى, لكن هذا اللفظ لفظ موهم, فاللائق ترك, اللائق ترك هذا اللفظ, والأفضل ترك, والأولى ترك, لأن فيه مضاهاة في اللفظ لخطاب الرب جل جلاله, هذا فيه مضاهاة للفظ خطاب الرب جل جلاله, فهو الذي يقول عبدي وأمتي عبادي إمائي ونحو ذلك, هذا من خطاب الرب سبحانه, فهو رب العالمين, وكل ما سواه فهو مربوب له, مخلوق مدبر تحت أمره وتحت تصرفه وقهره جل وعلا. فالقاعدة سد أبواب الألفاظ الموهمة, القاعدة عند أهل السنة سد ألفاظ, سد أبواب الألفاظ الموهمة للشرك, ولو حسن قصد صاحبها حسما لهذه المادة التي توهم, حسما لهذه المادة التي توهم الشركة بين الخالق والمخلوق, وهذا من حسن الأدب مع جناب الرب سبحانه, هذا من حسن الأدب مع جناب الرب سبحانه وتعالى. وينبغي أن يعلم ويفهم, ينبغي أن يعلم ويفهم أن ما لا تعبد عليه كالجماد والحيوان فيجوز أن إطلاق الرب فيه, ينبغي أن يعلم أن ما لا تعبد عليه كالجماد والحيوان يجوز إطلاق الرب عليه, فيقال رب الدابة مثلا, رب المال, رب الدار, رب المنزل, رب السيارة, يجوز, لأن الدابة والسيارة والمال والدار لا يتصور فيها التعبد, لا يتصور فيها التعبد, فلا تكون السيارة عبدا لمالكها, هذا ما يتصور, وهكذا الدابة لا يتصور أنها عبد لمالكها, هذا ما يتصور. فهذا فيه إبعاد للإهام, هذا الإهام يبتعد فيه, فيجوز أن يقال رب الدار, لكن لا يجوز أن يقال رب فلان, لأن فلان يتصور فيه الملك والعبودية. يجوز أن يقال رب المال, رب الدار, لأن المال والدار لا يتصور فيها العبودية. وينبغي أن يعلم أيضا أن الإضافة إذا كانت لغير المتكلم أنها جائزة, أن الإضافة إذا كانت لغير المتكلم فهذه جائزة أيضا, كأن يقال أن يقول المتكلم هذا عبد فلان, هذا جائز, هذا عبد فلان, هذه أمة فلان, هذا جائز, لكن لو قال هذا عبدي هذا أمتي هذا مكروه, لا ينبغي, لا أختر, لأن فيه مزاحمة لجناب الرب سبحانه. فالإضافة إذا كانت لغير المضاف لغير المتكلم تجوز. الإضافة إذا كانت غير المتكلم فإنها جائزة. الإضافة إذا كانت غير المتكلم جائزة. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. شاهد وإمائكم، فهذا جائز. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وأطئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يؤدي إلى المطلوب مع السلامة من المحذور. هذا فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يؤدي إلى المطلوب مع السلامة من المحذور. فإن هذه الألفاظ قد تدخل على المتكلم بها التعاظم في نفسه، هذه الألفاظ: عبدي أمتي وضئ ربك أطعم ربك ونحو ذلك، هذه قد توهم، قد تؤدي إلى نوع من التعاظم عند المتكلم بها، فتراه يتعاظم ويتفاخر، تراه يتعاظم ويتفاخر. فجعل ذلك عادة مع الإكثار منه، الإكثار من ذلك وجعله عادة يورث التعاظم والخيلاء والكبر. جعل ذلك عادة مع الإكثار منه، جعل ذلك عادة أو يكثر منه يورث التعاظم والخيلاء والكبر، وهذا لا يجوز، فإنه يجره إلى نوع من الشرك. هذا لا يجوز، فإنه يجره إلى نوع من الشرك عياذا بالله. فتراه يقول لخادمه: اسق ربك أطعم ربك يا عبدي يا أمتي. والنهي في هذه الحال الظاهر أنه للتحريم، النهي في حال الاعتياد والإكثار الظاهر أنه للتحريم، النهي في حال الاعتياد والإكثار الظاهر أنه للتحريم، لأنه يورث التعاظم والخيل، وهذا لا يليق بمخلوق مربوب. هذا التعاظم وهذا اللفظ لا يليق بمخلوق مربوب. والواجب على الإنسان أن يبتعد عن أسباب الخدش في توحيد الله سبحانه، وأن يتبرأ من الكبر، وأن يلتزم عتبة العبودية والذل والخضوع والانكسار للجبار جل جلاله وتقدست أسماءه. هذه منزلة المربوب المخلوق، هذه منزلة المربوب المخلوق. أما أن يلازم عتبة الكبر والتعاظم والخيلة فهذه مزاحمة لا تليق به وليس لها أهلا، قد وتجره إلى نوع من الشرك عياذا بالله. لكن فتاي وفتاتي وغلامي، هذا ليس إلا دالا على محض الملك، لفظ غلامي فتاتي يدل على الملكية، لكن لفظ عبدي أمتي يدل على العبودية والملكية دون العبودية. ولذلك نهي عن العبودية وأجيز لفظ الملكية. والأصل في هذا الباب أنه مكروه كراهة تنزيه، الأصل في هذا الباب أنه مكروه كراهة تنزيه لا تحريم، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال: اتفق العلماء، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: اتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه، حتى أهل الظاهر إلا ما سنذكره عن ابن بطال. ثم ذكر عن ابن بطال أنه لا يجوز أن يقال لأحد غير الله، لأحد غير الله رب، كما لا يجوز أن يقال لأحد غير الله إله. ثم بين الحافظ ابن حجر أن هذا هو في اللفظ المطلق بلا إضافة، أما مع الإضافة فيجوز أن هذا إنما هو في اللفظ المطلق، فيقال الرب فلان هذا لا يجوز، أما مع القيد فإنه يجوز كما قال تعالى في قصة يوسف اذكرني عند ربك، هذا مضاف مضاف إليه يجوز، كما قال تعالى ارجع إلى ربك فاسأله في قول يوسف عليه السلام شاهد إلى ربك، فإطلاق الرب مضافا يجوز بقيد الإضافة، أما الرب عند الإطلاق فهذا لا يكون إلا لله تعالى، وهذا مثل لفظ الأحد، فلفظ الأحد مطلقا لا يكون إلا لله تعالى، فيقال الأحد الصمد، فالأحد هو الله سبحانه وتعالى، أحد أحد هذا عند الإطلاق لا يكون إلا لله تعالى، أما مع التقييد فيجوز، فيقال يوم الأحد رأيت أحد الناس، ففرق بين الإطلاق والتقييد، وبعض من علق على شرح الهراس لم يحسن فهم المسألة، فتعقب الشيخ الهراس بكلام غلط في لفظ الأحد، قال إن قول الشيخ الهراس إن إطلاق الأحد لا يجوز إلا لله فيه نظر، ثم تعقبه بالحاشية فقال فنحن نقول أحد الناس، وهذا من سوء الفهم لكلام أهل العلم، هذا من سوء الفهم لكلام أهل العلم، والأمر ما ذكر إطلاق الأحد لا يكون إلا لله، أحد أحد الأحد الصمد، قل هو الله أحد، لكن المقيدة بالإضافة يجوز، فتقول هذا يوم الأحد، وتقول مررت بأحد الناس رأيت أحد العلماء، هذا مقيد ليس مطلقا، ففرق بين الإطلاق والتقييد، فرق بين الإطلاق والتقييد، وينبغي فهم هذا. قال وليقل سيدي ومولاي، يجوز لفظ السيد لأن السيد معناه من عنده سيادة، سواء كانت في بيته أو في قبيلته أو في حيه أو في بلده يجوز، فيقال من سيد بني فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني تميم من سيده، قالوا سيدنا حر بن قيس الحديث على أننا نبخل، أو كما قال شاهد رب السيد يجوز، لكن ينبغي أن يعلم أن لفظ السيد استعمل استعمالا خطأ، استعمل استعمالا خطأ في أزمان متقدمة، استعمل لفظ السيد بمعنى الرب المعبود، استعمل لفظ السيد بمعنى الرب المعبود الذي يملك الضر والنفع، السيد يدعى ويخضع له خضوع العباد ويلتجأ إليه التجاء العباد، كما قال الشيخ رحمه الله لكشف الشبهات، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، أو كما قال رحمه الله لفظ السيد في ذاك الزمن يطلق على ما تقدم، يطلق على ما تقدم. ومن لطيف ما يذكر في هذا الباب أن العامة في كثير من البلدان نصبوا أندادا مع الله يسمونهم بالسيد، سيدي فلان أو السيد فلان أو نحو ذلك، وهذا من عجائب الكلام، فإن السيد في لغة العرب الذئب، السيد بكسر المهملة وسكون المثنات التحتية هو الذئب، والذئب مضرب مثلا بالإفساد، الذئب مضرب مثل بالإفساد، فتراه إذا هجم على زريبة يأكل من هذا ويرميها، ثم يأكل من هذا ويرميها، ثم يذهب إلى الثالثة ويرميها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، في حديث أبي مالك رضي الله عنه. الشاهد قولهم السيد هذا لفظ على مسمى، فإن كثيرا من هؤلاء تراهم يأكلون لحوم النذور، وكلما جاءهم إنسان قالوا عليك نذر كبش وعليك ديك وعليك كذا، وعليك سمن وعليك زيت وعليك كذا، ويأكلون من أموال الناس، وهذا مما وافق فيه المسمى المسمى، كما قال الشنفر: وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل، هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم وللجاني بما جر يخذل. شاهد قوله في لاميته المشهورة: وليدونكم أهلون سيد عملس، أي ضعيف سريع. وهذا من عجائب الألفاظ التي يتعجب منها الناظر فيها. قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. وهذا الباب من جنس الأبواب قبله، فيه تعظيم جناب الرب بحسن الأدب. هذا الباب من جنس الأبواب قبله، فيه تعظيم جناب الرب بحسن الأدب. فمن سأل بالله تعالى فقد سأل بالعظيم جل جلاله، فمن منعه من سؤاله بلا عذر فهذا من عدم إعظام الله جل جلاله. فمن رده ومنع بلا عذر فهذا من عدم إعظام الله جل جلاله. الواجب تعظيم الرب سبحانه، فمن سأل به يعطى. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. وهذا فيه أن المخلوق يعيد إعادة بحسب. قال: ومن سأل بالله فأعطوه. وهذا من كمال تعظيم الرب جل وعلا، هذا من كمال تعظيم الرب جل جلاله ومن حسن الأدب معه سبحانه. ولهذا لما قالت عمرة بنت الجون، لما قالت عمرة بنت الجون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك، قال: لقد عدت بمعاد، الحقي بأهل. قال: لقد عدت بمعاد، الحقي بأهل. هذا من تعظيم جناب الرب جل جلال، هذا من تعظيم جناب الرب جل جلال. فأما من يستعيذ من لزوم أمر شرعي عليه كعرش جناية أو حد شرعي، يستعيذ بفلان أو يلجأ إلى فلان ونحو ذلك، فإن حقيقة التعظيم امتثال أمر الله واجتناب نهيه. حقيقة تعظيم الله امتثال أمره واجتناب نهيه جل جلاله. فهذا المستعيذ من الجرائر، هذا المستعيذ من الجرائر لا يعاد، ولا يقال من استعاذ بالله فأعيذه، فإن حقيقة تعظيم الله امتثال أمره واجتناب نهيه. هذا متلاعب لا يلتفت إلى كلامه، هذا متلاعب لا يلتفت إلى كلامه. قال: ومن دعاكم فأجيبوه، يعني إلى طعام وليمة كان أو غير وليمة. وظاهر هذا الوجوب، وفي الوليمة جاءت أدلة على وجوب إجابة الدعوة. ومن دعاكم فأجيبوا، أي إلى طعام، معناه دعاكم إلى طعام. أما دعاك إلى مجلس ما يلزم، المراد دعوة الطعام. ومن دعاكم فأجيبوا، أي إلى طعام. وهذا من حسن الأدب بين المسلمين، هذا من لين الجانب ومن شد أواصر الأخوة والمحبة بالله جل جلاله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. هذا لعظيم هذا الأمر، فيجب إجابة دعوة الطعام وجوبا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: لو دعيت إلى كراع أو ذراع أو ذراع لأجبته، يعني ولو كان اللحم فيها يسيرا أو على مرض. يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبته. هذا من إكرام المدعو، هذا من إكرام الداعي، إكرام من المدعو للداعي. ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يعلم أن إجابة الدعوة الواجب فيما إذا خصه بالدعوة، ينبغي أن يعلم أن إجابة الدعوة الواجب فيما إذا خصه بالدعوة، لا ما إذا عم فقال: أدعو آل فلان أو أدعو بني فلان أو أدعو بلد فلان أو أدعو طلبة العلم أو نحو ذلك، فهذا لا يلزم الإجابة، هذا لا تلزم الإجابة. إنما تلزم الإجابة من دعاكم، أي بعينكم وخصكم بالدعوة، أما من عمم في الدعوة فلا ينال هذا ولا يلزم الجواب، لا يلزم الإجابة، سواء كانت وليمة عرس أو وليمة أو طعاما آخر. فإن شق عليه الحضور، كان يكون مريضا، فهذا يعفى عنه، إنما يجب على من كان صحيحا والمريض معذور. أو كان بلده بعيدا ويشق عليه السفر لإجابة الدعوة لنقص المال أو لكثرة الكلفة، فلا بأس أن لا يأتي ولو خص بالدعوة. وكذلك إذا كان في الدعوة مناكر، فإن جاء وأنكر فحسن، وإن ترك من أجل المناكر فحسن. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهذا كما تقدم من حسن الأدب أيضا، المكافأة على المعروف. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإحسان يكون بمثله. فمن كوفئ بمال فليجذب المال، ومن كوفئ بالكلام فليجذب الكلام الطيب، وهكذا. ينبغي حسن التكافؤ بين المسلمين، ينبغي حسن التكافؤ بين المسلمين، فإن الإحسان ذل للمحسن إليه، الإحسان ذل للمحسن إليه. فتجد المحسن له يد على المحسن إليه. ولهذا قال القائل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، الإحسان يجعلك عبدا للمحسن إليه، تستحي منه ويذل ويكون لك في قلبي، يكون له في قلبك منزلة. وكذلك يكون فيه نوع تذلل للمحسن إليه، للمحسن يكون فيه نوع تذلل للمحسن. ولهذا حسن أن يكافأ، فإذا كوفي ذهبت تلك المنة، إذا كوفي ذهبت تلك المنة، فكانت المكافأة فيها تحصيل منفعة عظيمة، وهي إذهاب عبودية الإحسان، إذهاب عبودية الإحسان. فإذا أحسن إليك وأحسنت إليه قد كافأته بمثل ما كافأك أو أكثر، تذهب منة الإحسان. ولهذا من حسن الأدب مراعاة الإحسان، سواء كافأت عليه أو لم تكافئ. ولهذا لما قال أبو بكر: أمصص بدر الله، قال: من المتكلم؟ قال الرجل: قالوا أبو بكر. قال: والله لولا يد لك علي في الجاهلية لم أجزك بها لأجدت. وهو يسب ربه، لكن هذا من محاسن طيب أخلاق العرب، هذا من محاسن طيب أخلاق العرب. فهذا الجاهل الذي كان جاهليا ثم أسلم، منعه من الجواب والإساءة في الجواب أنه سمع الصوت فأدرك أنه أبو بكر، هذا مراعاة للإحسان، وأن أبا بكر أحسن إليه وأنه لم يرد إحسان إليه، فمنعه ذلك من الكلام. قال: والله لولا يد لك علي في الجاهلية، لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبت. في حديث مروان وصاحبه في صحيح البخاري وغيره، شاهد الإحسان ذل، الإحسان ذل. فمن استطاع أن يكافئ فهذا أحسن، من استطاع أن يكافئ فهذا أحسن، حتى لا يكون لأحد منزلة إلا لله في قلب العبد، حتى يصفو القلب ويكون لله وحده لا شريك له، فلا يتألف القلب ولا يذل القلب إلا لله سبحانه وتعالى. فالمكافأة تبعد ذلك. قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، أي بالغوا في الدعاء له، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني بالغوا في الدعاء له، اجتهدوا في الدعاء له. ولهذا كان من حسن الأدب في مجالس الطعام أن من أطعم أن يقول: اللهم اجعل عليهم صلاة قوم أبرار ليسوا بأثمة ولا فجار، يقومون الليل ويصومون النهار، كما في حديث أنس عند ابن الجارود وفي الصحيح المسند. وهكذا يحسن في الدعاء من أحسن إليه، تدعو له: أسأل الله أن يجزي خيرا، أسأل الله أن يحفظك، أسأل الله أن يبارك فيك وفي أهلك وفي مالك وفي ذريتك، هكذا تدعو، تعظم الدعاء، هذا من حسن المكافأة. كما قال القائل: لا خيل عندك تعطيها ولا مال، فليحسن النطق إن لم تحسن الحال. ما معك إلا اللسان أحسنها، خلي كلامك طيب طيبا، هذا من حسن الأدب بين المسلمين، هذا من حسن الأدب بين المسلمين أهل التقوى. وأما أهل غير التقوى فإنك تحسن إليه فيسيء إليك، هذا صنف من الناس وهم الحمى، إذا أحسنت إليه أساء إليك، وإذا أسأت إليه أحسن إليك، هكذا يمشي. فمثل هذا من عدم التقوى. وإلا المؤمنون كما قال الله سبحانه وتعالى يدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هكذا قال الله سبحانه. ويدرؤون بالحسنة السيئة، هكذا وصف الله المؤمنين. أما أهل الحمر وغيرهم فإنهم لا يمشي معهم للعرف، فهؤلاء يساء إليهم، هؤلاء يساء إليهم حتى تكفي شرهم، ومعنى الإساءة الشدة عليهم. وهذا حديث عظيم في تعظيم جلال الرب سبحانه، وأن من سأل بالله ينبغي أن تنظر لا بالسؤال لكن بالمسؤول به، لا تنظر بالسؤال قال أسألك بالله أن تفعل كذا، لا تنظر في فعلك المطلوب، الفعل المطلوب، لكن انظر في من سئل به، هذا لمن يعظم جناب الرب سبحانه. قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهذا تتم للباب قبله، هذا فيه أدب السائل، هذا فيه أدب السائل، والأول فيه أدب المسؤول، الأول في أدب المسؤول والثاني في أدب السائل. فينبغي أن يحسن في السؤال بالله سبحانه، وأن لا يسيء في السؤال بوجه الله، فيسأل بوجه الله الأمور الحقيرة الدنيئة، لا ينبغي ذلك. بعض الناس كلما شيء قال أسألك بوجه الله، أسألك بالله ونحو ذلك في أدفع الأمور، هذا من عدم تعظيم الرب سبحانه، بل يسأل الأمور العظيمة الكبيرة، فهذا من حسن الأدب وذاك من سوء الأدب. قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني الأمور العظيمة كالأمور المؤدية إلى الجنة، وليس المراد سؤال الجنة خاصة، بل المراد العظائم مطلقا، وأعظم العظائم دخول الجنان والنجاة من النيران، فيسأل النجاة من النار، دخول الجنة، ويسأل أسبابها. قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل بوجه الله، هذا فيه إثبات صفة الوجه على ما يليق بجلال الله سبحانه، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. ومن اعتبر لازم الصفة فحرفها فهو من المعطلة، ونثبت لله وجها يليق به ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود، والحديث في سنده ضعف، حديث في سنده ضعف لا يذكر، لكن معناه قريب، معنى الحديث قريب، أن لا يسأل بوجه الله أو بذات الله أو بأسماء الله أو بصفات الله أو بالله سبحانه وتعالى إلا ما كان في الأمور العظيمة، هذا أدب السائل، ينبغي له أن يحسن في السؤال، ينبغي أن يحسن في السؤال، لا يسأل الأمور الدنيئة. طيب إن شاء الله تعالى نقف ونصلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.